وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وهكذا حرمة المخالفة القطعية، أنا ما أذكر حرمة المخالفة ليصير الكلام طويل وإلا مطفر. إن في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية توجد ثلاثة آراء، ثلاثة مسالك. الأول مسلك أجود التقريرات أو سميه مسلك السيد الخوئي بكيفك، وهو أن العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز ابتداء، لا يستلزم ابتداء وجوب الموافقة القطعية، وإنما هو ينجز الجامد فقط. وأما هذه الخصوصية وهذه الخصوصية تتنجزان بسبب تعارض الأصول، خلينا نسميه مسلك تعارض الأصول. هذا تعرضنا إلى التوجيه الفني إلى الذي ذكره سيد الخوئي وذكرنا التعليق عليه. ثم انتهينا علما إلى المسلك الثاني، مسلك الشيخ العراقي الذي يقول بأن العلم الإجمالي يستلزم وجوب الموافقة بنفسه وبنحو العلية. بنحو العلية يعني إيش؟ يعني لا يمكن الترخيص، يستحيل مستحيل الترخيص في ترك أحد الطرفين. خب هذا شلون؟ قلنا استدل عليه بوجهين، الوجه الأول اذكرناه في المحاضرة السابقة لكن ما علقنا عليه بعدنا، وكرره حتى نعلق عليه. قال قدس سره، وقلنا هذا الوجه مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن العلم الإجمالي، إن العلم الإجمالي، إن العلم بشكل عام، إن العلم بشكل عام ينجز معلومه بنحو العلي، العلم بشكل عام. مقدمة ثانية إن معلومنا في باب العلم الإجمالي هو الواقع. النتيجة ايش راح يصير؟ أن الواقع سوف يتنجز بنحو العلية. إذا تنجز بنحو العلية فبعد ما يمكن الترخيص في بعض الأطراف. خب هذا واقع. مقدمة ثانية، خب قلنا هذا بناء على مبنى في حقيقة العلم الإجمالي ما عندنا مناقشة عيفنا، لأن هاي مباني ما عندنا شغل بيه. المهم المقدمة الأولى، المقدمة الأولى شلون تثبت يا شيخنا العراقي؟ شلون تثبت إن كل علم ينجز معلومة بنحو العلية؟ هاي شلون؟ هاي منين لك هاي؟ قال لاحظ العلم التفصيلي ولاحظ شنو العلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع، هذان يستلزمان التنجيز بنحو العلية. فإذا قبلت بذلك فاقبله أيضا. وين اقبله؟ في العلم الإجمالي بناء على تعلق بالواقع هم راح ينجز بنحو العلية. إذا ذنيت شيء ينجز بنحو العلية هذا هم كذلك. يا بل ليش ذنيت شيء ينجز بنحو العلية؟ أما العلم التفصيلي فهو واضح، إذا علمت تفصيلا بوجوب صلاة الظهر مثلا علمه، ويمكن أن يرخصني بعد الشارع بالمخالفة، يمكن علامة التفصيل، ما يمكن يستحيل. فالتنجيز لوجوب الموافقة في باب العلم التفصيلي تنجيزهم بنحو العلية، ما يمكن يستحيل أن يقول لي رغم علمك التفصيلي بوجوب الظهر لكن لك حق أن تترك ما يصير، ما يصير. وأما العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع فالأمر أما كذلك، بالجامع يعني بالأحد. فإذا علمت بأنه أحد الوجوبين ثابت، إما وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، ما يمكن الشارع أن يرخصني في مخالفة الجامع. مخالفة الجامع شلون تصير؟ يعني بأن أترك كلتا، مو شي ولا مو وحدة. هذا ما ممكن، ما ممكن، ما ممكن، ما ممكن. إذن العلم التفصيلي ينجز معلومه بنحو العلي، والعلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع هم ينجز معلومه بنحو العلي. لازم ذلك إذا أقبلت بذني فأقبل أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو العلية إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بمن؟ بالواقع. هذا ما أفاده قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن وفيه. إنا نرفض المقدمة الأولى ونقول إن القياس فيها قياس مع الفارق، يعني قياس العلم الإجمالي بناء على تعلق بمن؟ بالواقع. قياسه على ذينك تينك ذينك ذينك ياهو، بعد تدري انت ياهو، يعني العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع. قياس على تينك ذينك هو مع الفارق، والوجه في ذلك إن العلم التفصيلي نسلم أنه لا يمكن الترخيص في مخالفته، ولكن ذلك باعتبار أن موضوع الحكم الظاهري، وهو موضوع الحكم الظاهري شنو هو؟ وهو الشك، منتفٍ فيه، ما موجود، فكيف يرخصني المولى في المخالفة بالترخيص الظاهري الذي هو فرع الشك؟ والحال أنه حينما يحصل علم تفصيلي فلا شك. إذن نحن نسلم أنه في العلم التفصيلي لا يمكن الترخيص في المخالفة، ولكن نقول ذلك باعتبار أن موضوع الحكم الظاهري وهو الشك منتف فيه، وأما العلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع شلون؟ الشك الشك لا أقول إذا علم تفصيلي أكو، لا مو علم إجمالي، لا علم تفصيلي، يعني إذا كنت أعلم صلاة الظهر هي الواجبة ماكو علم إجمالي بس تفصيلي يمكن الترخيص، مو إحنا هو شو سوينا بعد؟ أنه علم تفصيلي ماكو إجمالي، مو أنه نحل إلى شنو من إجمالي إلى لا 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 لا، علم تفصيلي ابتداء. إذا عدي علم تفصيلي بأنه صلاة الظهر واجبة، أو عدي علم تفصيلي الخمر حرام أو هذا خمور، بعد يمكن أن يرخصني المولى في لا ليش ما يمكن؟ من باب أنه ما عندك شك حتى يرخصك، شنو يرخصك؟ ترخيص واقعي خو تناقض، يرخصك ترخيص ظاهري موضوع الشك، هنا لا شك. هذا الذي يريد نقول، هذا بالنسبة إلى العلم التفصيل. وأما العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع فيمكن أن يقال إن المخالفة الاحتمالية غير متصورة في ذلك، وإنما المتصور هو المخالفة القطعية أو المخالفة القطعية، إما الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية. وأما المخالفة الاحتمالية أو بالأحرى شقولا الموافقة الاحتمالية فهي غير متصورة في العلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع. التفت لي رجاء للفرضية، إذ لو أتيت بأحد الطرفين فقط، يعني أتيت بصلاة الظهر مثلا وحدها من دون ضم صلاة الجمعة إليها، لكان ذلك شقولا، هذا شقولا بناء على الجامع، لكان ذلك موافقة قطعية للجامع. هاي التفت ترى، هاي خوش نكتة ظريفة، لأنها موافقة احتمالية بل هي موافقة قطعية للعلم الإجمالي ما دمنا قد فرضناه متعلقا بمن؟ بالجامع. نعم، إذا تركت كلا الطرفين كان ذلك شنو؟ مخالفة قطعية. وإذا أتيت بكلا الطرفين كان موافقة قطعية أيضا، كالإتيان. كالإتيان شنو؟ بأحد الطرفين. فالإتيان بأحد الطرفين مع الإتيان بكلا الطرفين هما سيان في كونهما مخالفة قطعية، العفو موافقة قطعية. فلا تتصور المخالفة الاحتمالية، هذه من الأشياء اللي يكون يصير واضح، يعني شنو أغضياش قاعد احتمال. فلا تتصور المخالفة الاحتمالية بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع، فالترخيص في المخالفة لا يكون إلا، فالترخيص في المخالفة لا يكون شقولا، شقولا فالترخيص في المخالفة لا يكون إلا بلحاظ المخالفة القطعية. أما بلحاظ المخالفة الاحتمالية التي هي محل كلام عركتنا هنا، فلا تتصور في العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع، وهذا بخلاف محل كلامنا الذي هو محل كلامنا ياهو تعلق العلم الإجمالي بمن؟ بالواقع. وهنا قاعد نحكي له لا على مبنى غضياء. فإن المخالفة الاحتمالية ممكنة، والشك موجود الذي هو موضوع الحكم الظاهري. إذن قياس مقامنا عن العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع، قياسه على من؟ على ذينكي. قياس مع الفارق لما أوضحناه، فالتفت إلى ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول الذي تمسك به الشيخ عراقي. الوجه الثاني، قلنا وجهين هو تمسك بهن، الوجه الثاني ان الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي كالترخيص في المخالفة القطعية. فكما أن الثاني ياهو قصدي ترخيص في المخالفة القطعية مستحيل عقلا وقبيح، كذلك الترخيص في المخالفة الاحتمالية فإنها عقلا أو فإنه عقلا، يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية فإنه عقلا مستحيل وقبيح، إذ بالتالي هو ترخيص في مخالفة العلم فيكون قبيحا، وبالتالي يكون مستحيلا. هذا ما أفاده قدس سره في الوجه الثاني، وفيه إن القبح في المقام وإن كان يحكم به العاقل ولكنه حكم تعليقي، وليس تنجيزيا، يعني إنما يحكم العاقل بقبح المخالفة الاحتمالية أو القطعية هو من باب التحفظ على حق صاحب الحق وملاكات صاحب الحق، ونعني به صاحب الحق من هو؟ المشرع. فإذا فرض أن المشرع هو بنفسه قد ماذا؟ قد تنازل عن حقه، لنكتة من النكات، فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا على القبح بعد أن فرض تنازل صاحب الحق عن حقه. إذن الحكم بالقبح، قبح المخالفة القطعية أو الاحتمالية، هو قبح معلق وليس قبحا منجزا، لما أشرنا إليه من أن العقل يحكم بالقبح تحفظا على حق صاحب الحق، فمع تنازله لا معنى لأن يبقى العقل مصرا على القبح. وحينئذ نقول في المخالفة القطعية قد يقال لا يمكن أن يتنازل الشرع عن حقه باعتبار أنه يقطع بالمخالفة آنذاك، فلا معنى لأن يقول يجوز لك أن تتركهما معا، يعني الظهر والجمعة، إنه ترخيص في ترك الواجب الواقعي، فيكون قبيحا ولا يمكن أن يصدر من الشارع. هكذا قد يقال، وهذا بخلافه وين بخلافه في المخالفة الاحتمالية، فإن موضوع الحكم الظاهري موجود وهو الشك، فيكتفي الشرع المشرع بأحد الطرفين فيرتفع القبح وبالتالي لا يكون الترخيص ترخيصا في القبيح، إذ لا قبح ولا قبيح بعد إيش؟ تنازل صاحب الحق عن حقه. إذن قياس الترخيص في المخالفة الاحتمالية، إعلام من قياسه على الترخيص في المخالفة القطعية قياس مع الفارق أيضا، فإنه في المخالفة القطعية لا يمكن، قد يقال لا يمكن أن يصدر ترخيص من الشارع باعتبار أنه ترخيص في ترك الواجب الواقع. وأما في المخالفة الاحتمالية فالترخيص ممكن، إذ هو ليس ترخيصا في ترك الواجب الواقعي، فيمكن أن يتنازل الشرع عن حقه بعد انحفاظ موضوع الحكم الظاهري وهو الشك. فإذا تنازل فلا قبح، فبالتالي لا استحالة في الترخيص. ثم إن للشيخ العراقي نقضين على مسلك الاقتضاء الذي صار إليه الشيخ النائيني، وكل واحد من هذين النقضين يصلح أن يكون وجها مستقلا وجها مستقلا لمسلك العلية، فهو وإن ذكرهما كنقضين، ولكن يمكن نحن أن نجعلهما كدليلين ووجهين على مسلك العلية، فتصير الوجوه حينئذ على مسلك العلية شقد؟ من اثنين تصعد شقد؟ أربعة يصيرا، وسوف نذكرهما إن شاء الله بعد أن ننقل دليل الشيخ النائيني على مسلك الاقتضاء، عنوان جانبي صغير: دليل الشيخ النائيني. ذكر الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 24 صفحة 24 بعدين أعطي صفحة مال هذا، إن العلم الإجمالي يمكن أن يقال هو يستلزم بذاته إيش؟ وجوب الموافقة القطعية، وليس بسبب إيش؟ تعارض الأصول، فهو وحده علم الإجمالي. والله شوف دليل شلون، فهو وحده يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية بلا حاجة إلى تعارض الأصول. والوجه في ذلك إن ذمتنا قد اشتغلت بسبب العلم الإجمالي بالتكليف، وينبغي لأجل قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يلزم أن شو نسوي؟ يلزم أن نحتاط بالإتيان بكلتا الصلاتين حتى نفرغ ذمتنا مما اشتغلت به. التفاتكس قاعد يقولي ولا هذا دليلا مما اشتغلت به يقينا. إذن نحن لا نحتاج إلى شنو؟ تعارض الأصول. دخليه على كتب تعارض الأصول. أكرر من الأول، أريد أكرر، ما عندي شيء، ما نحتاج إلى تعارض. ليش؟ لأن نفس العلم الإجمالي نجز التكليف أو لا؟ في بلي. وإذا نجز التكليف، قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تقول لي يلزم أن تفرغ ذمتك يقينا من هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا. ولما يحصل الفراغ اليقيني إلا بمن؟ ما يحصل الفراغ اليقيني إلا بمن؟ بأن آتي بكلتا الصلاتين، فيجب الإتيان بكلتا الصلاتين لأجل قاعدة الاشتغال اليقيني بلا حاجة إلى ضمي. هذا حكي مرزا حسين النايني الغروي رحمة الله عليه. هذا بالنسبة إلى إثبات الجزء الأول من كلامه، ياهو أنه ينجز بنحو بذاته وأما الجزء الثاني من كلامه وهو أنه ينجز بذاته ولكن بنحو الاقتضاء دون العلية، فقد ذكر في وجه ذلك في الجزء الرابع صفحة أعطيك 25، وأيضا ذكر في صفحة 35 في موردين، ذاك كان في صفحة 24، هذا في صفحة 25 وفي صفحة 35. قد ذكر في وجه ذلك إن الترخيص في المخالفة القطعية، ونؤكد القطعية، لا يجوز ومستحيل ويستحيل ولا يمكن، لأنه ترخيص في المعصية، وأما المخالفة الاحتمالية فالترخيص فيها وبها ممكن لأنه ليس ترخيصا. التفت شلون يا ولا؟ لأنه ليس ترخيصا في المعصية فيجوز عقلا ذلك، يعني يجوز أن يرخصنا المولى في المخالفة الاحتمالية رغم أنه لا يجوز الترخيص، يريد يضرب الشيخ العراقي، رغم أنه لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية. إذ الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، وأما الترخيص في المخالفة الاحتمالية فهو ليس ترخيصا في المعصية فيجوز عقلا ولا محذور في ذلك. وعليه فالمناسب أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية لأنه إلا لذلك، بحيث لا يمكن الترخيص في ترك المخالفة القطعية والمصير إلى المخالفة الاحتمالية، لا 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 لا، بل هو يقتضي لا أنه حل، يعني يمكن الترخيص في ترك المخالفة القطعية والمصير إلى المخالفة الاحتمالية لأنه لا يلزم من ذلك الترخيص في القبيح أو في المعصية. هذا كلام أتراجع وشوف شنو شلون، و هذا انتمم شوي ونما بيفرد شيء وفيه إنما أفاده في الجزء الثاني من كلامه شيء وجيه، مشي مشي، فنقبل منه أن الترخيص في المخالفة الاحتمالية شيء ممكن لأنه ليس ترخيصا في المعصية. مقبول مقبول، هذا هو مقبول هذا. ولكن ما أفاده في إثبات الجزء الأول هو محل تأمل، إذ قال إن العلم الإجمالي هو بذاته يستلزم وجوب الموافقة القطعية بعد ضم قاعدة الاشتغال اليقين، يستدعي الفراغ اليقين. ونحن نقول إن محل كلامنا قد فرض فيه أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فإنه مبنى الشيخ النائني هو هذا فحشين، والذي اشتغلت ذمتنا به يقينا هو في الجامع، والجامع يتحقق بفرد واحد ولا يحتاج. شنو الحكي؟ تفتوا شلون يا أنت؟ والجامع يتحقق بفرد واحد، ونحن لا بكل الفردين، وتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني غاية ما يثبت. ماذا يثبت؟ أن ما اشتغلت به الذمة وهو شنو؟ وهو الجامع، يلزم التفريغ منه يقينا، وذلك يحصل بالفرد الواحد وليس بكلا الفردين. إذن كيف تدعي أن العلم الإجمالي هو بنفسه يقتضي كلا الاتيان بكلا فردين؟ إنه شيء غريب حقا. وغد إن شاء الله نتكلم في النقضين اللذين ذكرهما الشيخ العراقي على مسلك الاقتضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.